السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه السلسلة الجديدة المباركة التي جعلتها بعنوان تعلمت من رمضان، حلقات أردت بها أن أذكر نفسي وإياكم بهذه الحالة الإيمانية التي عشناها في رمضان. أردت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه الطاعات والعبادات التي تقربنا بها لرب الأرض والسماوات. أردت أن أستحضر معي في باقي أيام العام هذه الدروس وهذه العظات وهذه العبر وهذه المواقف التي عشناها في رمضان، عسى أن يوفقنا الله جل وعلا فيما يستقبل من أيام، فنجعل كل أيام العام رمضان، اللهم آمين. وحلقتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة ودرسنا في هذه الليلة الطيبة المباركة جعلته بعنوان إنما الأعمال بالخواتيم. نعم، هذه كلمات من فم المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلمات نبوية عندما سمعناها وعلمنا بأنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقنا فيها وعلمناها علم اليقين. ولكن عندما ترى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى واقع عملي تراه بأم عينيك، حينها يزداد الإيمان، بل ويزداد اليقين، ويتحول يقين العبد من علم اليقين إلى مرتبة إيمانية يقينية أعلى، ألا وهي عين اليقين. وأنا وكثير من إخواني من المسلمين رأى بأم عينيه في رمضان مواقف ومشاهد تقول بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا قائلا إنما الأعمال بالخواتيم. رأيت أناسا في بداية رمضان كانوا أصحاب همم عالية، كانت لهم طاعة وعبادة وسيمة، تراهم في بيوت الله جل وعلا في الجمع والجماعات، تراه في صلاة الفجر، تراه مع كتاب الله جل وعلا في كل مكان، صاحب همة عالية في بداية شهر رمضان، تراه عند الصدقات، تراه وقد صام عن المحرمات. ثم إذا شارف رمضان على الانقضاء ودخلت العشر الأخر من شهر رمضان، ترى بأن حاله قد تغيرت. الأصل بأن المسلم إذا دخلت عليه الليالي العشر الأخر من شهر رمضان، وهي أفضل ليالي العام، حاله أن يجتهد وأن يزيد في اجتهاده وفي طاعاته وفي قرباته أسوة برسوله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخر من رمضان ما لا يجتهد في رمضان. أما هذا الصنف من المسلمين كان إذا قارب وشارف رمضان على الانتهاء فترت هممهم وخارت وانهارت عزائمهم، وهم لا يزالون في شهر رمضان تكاسلوا عن الطاعات والعبادات، ثقلت عليهم الصلوات، كنت تراه في صلاة الفجر في آخر أيام رمضان صار ينام في بعض الأيام عن صلاة الفجر، كان له ورد من كتاب الله جل وعلا في كل يوم وليلة، ثقل عليه هذا الورد، يقرأه يوم ويتركه أيام، وهو ما زال في شهر رمضان، فما بالك بحاله بعد انقضاء رمضان؟ عاد إلى ما كان عليه قبل رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من رأى بدايته وطاعاته في بداية هذا الشهر، ورأى كيف ختم له في هذا الشهر، حينها يعلم يقينا بأن الأعمال بالخواتيم. كذلك رأيت صنفا من المسلمين في بداية رمضان لم يكن لهم طاعة ولا عبادة تذكر، بل والله منهم من ضيع الصيام في نهار رمضان في أول الشهر، ما صام رمضان في بدايته، والله أعلم أناس ما صاموا في أول رمضان، وما قاموا مع القائمين بين يدي الله جل وعلا في الصلوات. انظر إلى حاله، أصرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والمخالفات، حتى الصيام ما صام، حتى القيام ما قام، وإذا بهذا الشاب بعد مرور أيام كلما مر على مسجد وسمع آيات القرآن تتلى، ورأى المسلمين وقد اصطفوا جنبا إلى جنب، وسمع دعاءهم وبكاءهم، رق قلبه وخشعت جوارحه ولان القلب، يوم بعد يوم بعد يوم، حتى إذا دخلت الليالي العشر الأخر من رمضان وجد نفسه يدخل بيت الله جل وعلا، هكذا إذا به يقف بين صفوف المصلين، وإذا بأول سجدة له في رمضان يبكي بل ينهار في البكاء بين يدي رب العالمين. هذا الشاب في آخر رمضان تغير حاله وانقلبت أحواله رأسا على عقب، صام النهار حق الصيام، قام الليل حق القيام، كان له حال مع الله جل وعلا من الدعاء والبكاء، حافظ على القراءة في كتاب الله جل وعلا، أقلع عن التدخين بل وعن المخدرات. هذا شاب علمته في رمضان، انظر إلى حاله في بداية هذا الشهر، وانظر إلى مآله في نهاية هذا الشهر، حتى والله تغيرت ملامح وجهه، حتى ملامح الوجه تغيرت، كساه الله جل وعلا نور. عندما أتذكر حال هذا الشاب أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. والله علمت بأن شابا من غير المسلمين نصراني، هذا الشاب في بداية رمضان الفائت هذا الذي نتكلم عنه، هذا كان يجد راحة عندما يصوم صيام المسلمين. سبحان الملك، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يرتاح يجد راحة ويجد متعة ولذة عندما يصوم كما يصوم المسلم، بل الأعجب من هذا بأنه كان يدخل المسجد ليصلي مع المسلمين، هو ما نطق بالشهادتين، ما دخل في الإسلام، ولكنه كان يجد راحة. وما إن انقضى رمضان، وما إن انتهت أيامه ولياليه، حتى شهد هذا الشاب بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا في رمضان. انظر إلى البدايات وانظر إلى الخواتيم لتعلم يقينا بأن الأعمال بالخواتيم. وهنا يحضرني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سلم يا رب سلم. وعلى النقيض، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله أكبر. هذا حديث لابد أن نقف أمامه طويلا. لا عجب في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بأعمل أهل الجنة فيدخلها. لا غضاضة في هذا المعنى، لا إشكال في هذا المعنى. فقد يعيش الإنسان دهرا طويلا وهو في الكفر، ويمن الله جل وعلا عليه ويشرح الله جل وعلا صدره للإسلام والإيمان ويختم له بذلك. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم رأينا أناس كانوا من أصحاب المعاصي وكانوا من أصحاب التفريط وكانوا في الضياع، لا يقومون لله جل وعلا بأمر، أسرفوا على أنفسهم بكل أشكال الذنوب والمعاصي والآثام، ومع ذلك يأخذ الله جل وعلا بنواصيهم إلى البر والتقوى، إلى الإسلام، إلى الإيمان، وتتبدل الأحوال، ويختم الله جل وعلا لهم بخاتمة حسنة. هذا نراه، وهذا لا غضاضة فيه ولا إشكال. ربنا سبحانه وتعالى يحب التوبة لعباده ويحب لهم الإيمان. ولنا في ذلك مواقف وآثار كثيرة لأناس تبدلت أحوالهم من الكفر إلى الإسلام والإيمان وختم لهم بذلك. حتى أننا جاءنا أثر حسن بأن هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وما سجد لله جل وعلا سجدة. تخيل، ما سجد لله جل وعلا سجدة، ومع ذلك انظر إلى الخاتمة، أماته الله جل وعلا شهيدا ويحشر يوم القيامة مع الشهداء، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: من يخبرني برجل مات لم يسجد لله جل وعلا سجدة وهو من أهل الجنة؟ وعندما لا يخبره أحد يقول: إنه الأصيرم من بني عبد الأشهل، عمرو بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن ثابت هذا من بني عبد الأشهل، بطن من بطون الأنصار، من خيرة بطون الأنصار. هذا الرجل في بداية أمره ما دخل في الإسلام، وقيل بأن السبب أنه كان له مال من ربا، كان يتعامل بالربا وكان له مال، فلم يرد أن يدخل الإسلام ويترك هذه الأموال، فضيع عليه. وفي المقابل ما أراد أن يدخل الإسلام ويأخذ مال الربا معه في الإسلام. وبعد أيام، بل وبعد شهور وسنوات، وعند غزوة أحد، جاء هذا الرجل يسأل عن بني قبيلته، عن رجال من بني أعمامه، عن أقاربه. وكلما سأل عن رجل قيل له إنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين في غزوة أحد. كلما سأل عن رجل من أقاربه قيل له بأنه خرج للجهاد في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتدى لأمته، لأمة الحرب، وأخذ درعه وسيفه، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن إسلامه بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودخل في جيوش المسلمين، حتى أن بعض الصحابة عندما رآه قالوا: يا عمرو عليك عنا، اتركنا، نحن في حرب. فقال: إنني آمنت بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فجرح في هذه المعركة، في هذه الغزوة، ولما انتهى يوم من أيام القتال وعاد كل جيش إلى معسكره، أخذوا عمرو هذا يطببوه، واشتد عليه الألم والجرح، فسألوه قبل الممات: هل ما صنعت؟ لنت عملت ده؟ كان حمية لبني عمومتك، لأقاربك، لرجال من بني أعمامك، والحمية عند العرب معلومة. هل ما صنعته هذا، هل هذا القتال حمية أم هو غضب لله جل وعلا ولرسوله؟ فقال: إنه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واشتد عليه الألم ومات. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أهل الجنة. الله أكبر، هذا ما دخل في الإسلام إلا من ساعات قلائل، يموت شهيدا ويختم له بالشهادة، ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم. في الحديث الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حديث قاتل 100 نفس، هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على مكان راهب عابد لله جل وعلا، فقال له بأني قتلتم 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فقال له بأني قتلت 100 فهل لي من توبة؟ فقال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوم يعبدون الله جل وعلا، فاعبد الله جل وعلا معهم. فخرج من بلده ومن أرضه ومن صحبته ومن أقاربه ومن رفقائه متوجها إلى هذه البلد ليعبد الله جل وعلا فيها، فأماته الله جل وعلا في منتصف الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا. وتقول ملائكة العذاب: هذا ما سجد لله سجدة، هذا ما صنع، ما تقرب لله جل وعلا بركعة، هذا ما تقرب لله بطاعة. فأرسل الله جل وعلا ملكا يحكم بينهما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. وفي بعض الروايات خارج الصحيحين أن الله جل وعلا زوى له وقرب له أرض الطاعة، وفي بعض الروايات أنه عندما أتاه الموت نأى بصدره ناحية أرض الطاعة، فلما قاسوا وجدوا بأنه إلى أرض الطاعة أقرب، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. انظر إلى بدايته، بل انظر إلى طيلة حياته وطيلة أيامه، وانظر إلى الخاتمة. إذن لا غضاضة أبدا ولا إشكال بأن الرجل قد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولكن قد يوجد إشكال، ويدخل هذا الإشكال على عقول بعض المسلمين في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنا قد يقع إشكال في عقول وقلوب بعض المسلمين، ويظهر على الساحة سؤال: كيف برجل عاش على طاعة وعاش على عبادة ثم يختم له بخاتمة سيئة وبعمل من أعمال أهل النار عياذا بالله؟ كيف ذاك؟ مع أن الله جل وعلا قال في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله جل وعلا في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر بأنه لا يضيع أجر العاملين ولا يضيع أجر المحسنين. كيف ذاك رجل عاش على طاعة ثم يموت على معصية، بل ويكون من أهل النار عياذا بالله؟ هذا المعنى وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سياق عند البخاري ومسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه الكلمات كان لها سبب وكان لها قصة. يقول سهل رضي الله عنه وأرضاه: التقى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته مع المشركين، فلما انتهى يوم من أيام القتال وعاد كل جيش إلى معسكره، قام بعض الصحابة ومدحوا رجلا من المسلمين ممن كان يقاتل خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قالوا كان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تتبعها وضربها بسيفه. قالوا: يا رسول الله، هذا الرجل أبلى بلاء حسنا، ومدحوا بلاءه ومدحوا شجاعته ومدحوا إقدامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من عظم قتاله. فإذا بالمفاجأة، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو المعصوم، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا به صلى الله عليه وسلم يقول: هو من أهل النار، سلم يا رب سلم. هذا رجل يجاهد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، زد على ذلك بأنه أبلى بلاء حسنا، حتى أن بعض الصحابة قالوا: إن كان هذا من أهل النار فمن منا من أهل الجنة؟ ما صنع أحد منا مثل ما صنع هذا الرجل. وقام واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في نفسه: والله لأتبعن هذا الرجل، يشتيبه، لابد أن أعلم ما قصته وما حكايته، لابد أن أتتبع أثره وأنظر في أمره. فتتبعه في اليوم الثاني من أيام القتال، كلما زاد في سرعته زاد، وكلما أبطأ أبطأ، حتى جرح هذا الرجل الذي زكاه الصحابة وذكوا قتاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جرح في أرض المعركة، ولكنه ما صبر على هذا الجرح، فوضع نصاب سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم اتكأ على سيفه بصدره فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أشهد بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ما الذي حملك على هذا القول؟ فقص عليه ما رأى من حال هذا الرجل. قال: يا رسول الله، قتل نفسه، وضع نصاب سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم ألقى بنفسه وبصدره على السيف حتى قتل نفسه. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، اسمع، فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. قد يكون من أصحاب الطاعات والعبادات، ولكن في الظاهر فقط استقامت جوارحه، يصلي مع المصلين ويتصدق مع المتصدقين ويخرج في عمرة وفي حج في كل العام أو في كل عام، استقامت الجوارح، وما استقام القلب في قلبه دخن، في قلبه شوائب تقضح في صحة عمله وفي إخلاصه لربه في هذا العمل. هو على طاعة، نعم هذا فيما يبدو للناس، ولكنه بينه وبين ربه أمر خبيئة، جرأة، بدعة عياذا بالله، أمر من الأمور الشركية عافى الله الجميع، سوء في الاعتقاد، جرأة على الله جل وعلا. هناك شيء قد خفي عن الناس، علمه رب الناس، علمه من يعلم السر وأخفى. فعندما حضر الأجل واقترب الموت أماته الله جل وعلا على ما عاش قلبه عليه، أماته على عمل من أعمال أهل النار، مع أنه صاحب طاعة، نعم هذا في الظاهر فحسب، أما الحقيقة في قلبه مرض عياذا بالله. نقف عند هذا المعنى ونخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود، فابقوا معنا في أمان الله جل وعلا ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحبة الكرام، عشنا قبل هذا الفاصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبينا أن هذا الرجل الذي رآه الناس على طاعة وعلى عبادة وختم الله جل وعلا له بخاتمة سيئة عياذا بالله، وأماته الله جل وعلا على عمل من أعمال أهل النار، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل الذي جاء في الصحيحين، قال: عمل عملا صالحا فيما يبدو للناس. نحن نرى بأن عمله عمل صالح، ولكن ربه سبحانه وتعالى يعلم بالنوايا، ما كان العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، أو كان العمل لغير الله جل وعلا، أو هناك خبيئة من عمل بينه وبين الله ما يطلع وما اطلع عليه أحد إلا الله، عنده معتقد فاسد عياذا بالله. المهم أن الله جل وعلا ما ختم له بهذه الخاتمة، مع أن له أعمال صالحة، إلا لشيء ولأمر ولمرض في القلب عافى الله الجميع. أما الأصل قاله الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: من عاش على شيء، قال، أجر الله الكريم عادته بكرمه. هذه سنة كونية لله جل وعلا في خلقه، لا تتغير ولا تتبدل، هذا هو الأصل. هذا الكلام الذي سيذكره الحافظ رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الأصل. قال: أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. هذا هو الأصل، أن من عاش على الطاعة أماته الله جل وعلا على طاعة، ومن عاش على الذنوب والمعاصي عياذا بالله أماته الله جل وعلا عليها. أما هناك استثناء لأناس حالات شاذة قليلة، لأناس عاشوا على طاعة فيما يبدو للناس، أما القلب فمريض فيه خلل عياذا بالله. هؤلاء عندما يقترب أجلهم يميتهم ربهم جل وعلا على ما عاش قلبهم عليه، وما في القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما الأصل أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، أن الله جل وعلا يجزي على العمل وإن كان مثقال ذرة، وأن الله جل وعلا يكافئ ويضاعف الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو الأصل، من عاش على شيء وانعقد حب هذا الشيء في قلب العبد، خد بالك، أماته الله جل وعلا على هذا العمل الذي انعقد حبه في قلبه. إذا داوم الإنسان على عمل وأحبه قلبه وانعقد عليه، أماته الله جل وعلا على هذا العمل أيما كان. يعني رأينا وعاينا أناس وهم في سكرات الموت، على فراش الموت، ويقال لهم يا فلان قل لا إله إلا الله، يلقن بالشهادتين، هذا حقه في هذا المقام. انظر، يميت الإنسان، يميت الله جل وعلا العبد على من عقد القلب على حبه من أعمال. كان بيحب إيه في الدنيا؟ أكثر شيء يحبه القلب في الدنيا وكان الإنسان مداوم عليه، يا فلان قل لا إله إلا الله، فإذا به يسأل عن الأموال، الحساب في البنك، الأولاد، السيارة، العمارات، الأرض، البنيان، التجارات، المصنع، إلى آخره من حطام الدنيا. لماذا؟ لماذا في هذا الوقت وفي هذا المقام وفي هذا السياق، مع أن الواجب أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن الله جل وعلا يختم له ويختم لهذا العبد بما عاش عليه طيلة حياته. هذا كان يقدم المال والتجارة والأولاد والسيارات والعقارات على كل شيء، سيطر حب هذه الأشياء في قلبه وعلى على حبه لكل شيء. إذا عقد قلب العبد على محبة شيء وعمل، أماته الله جل وعلا على هذا العمل. قل لا إله إلا الله يقول التجارة، قل لا إله إلا الله يقول الرصيد، الأموال، البنوك، قل لا إله إلا الله العمارة، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من عاش على شيء مات عليه. وفي المقابل رأينا أناس منهم من مات وهو يشرب المخدرات، أسأل الله جل وعلا العفو والعافية، رأيناهم. رأينا من يموت وهو على فراش الزنا، رأينا من يموت وهو يرقص في حفل، عياذا بالله. من عاش على شيء مات عليه، من انعقد قلبه على محبة شيء وداوم عليه، أماته الله جل وعلا على هذا العمل. رأينا أناس يموتون على ذنوب وعلى معاص الله بها عليم. ولماذا؟ لأن الله جل وعلا الكريم أجر عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. من عاش على الذنوب والمعاصي ختم له وهو على هذه الذنوب وعلى هذه المعاصي. وفي المقابل ومن عاش على الطاعة، أماته الله جل وعلا وهو على طاعة. إي والله، هذه سنة لله جل وعلا كونية لا تتغير ولا تتبدل. وربنا سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، ولا يحابي ولا يجامل أحدا من خلقه. من عاش على طاعة وعلى عبادة، أماته الله جل وعلا على هذه الطاعة. بس خد بالك في أمر خطير، كلنا يصلي بفضل الله جل وعلا، كثير من المسلمين يحافظون على الصلاة في جماعة، بل وعلى الصلاة في الصف الأول، ولكن واحد من بيننا يختم له ويقبض الله جل وعلا روحه وهو ساجد. ليه؟ اشمعنى الرجل ده؟ لماذا هذا الرجل؟ لأنه أحب الصلاة بصدق، لأنه انعقد حب الصلاة في قلبه بحق، كان يحب الصلاة، كان يعشق الصلاة بصدق. فرق كبير وبون شاسع بين من يصلي لكي يسقط الفريضة وبين من يصلي وهو يستمتع بأداء الفريضة، فعلا يحب الصلاة يعشقها. هذا هو الذي يميته الله جل وعلا وهو ساجد، لأن قلبه انعقد على حب هذا العمل. كثير من المسلمين بفضل الله جل وعلا يداوم على ورد ثابت من كتاب الله جل وعلا في رمضان وفي غيره من بقية شهور العام، نعم، ولكن واحد من بيننا اختاره الله جل وعلا ليموت وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا. لماذا هذا الرجل؟ ما هو السبب؟ والإجابة لأن هذا الرجل يقرأ كتاب الله جل وعلا ويحافظ عليه ويداوم عليه وهو يعشق كتاب الله جل وعلا، يعشق القراءة في كتاب الله جل وعلا، يحبها بصدق، يقيم حروف كتاب الله جل وعلا وحدوده. هذا هو الذي يصطفيه الله جل وعلا من بين المسلمين ليختم له بهذه الخاتمة، وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا ويلقى الله جل وعلا ويبعث يوم القيامة وهو يقرأ ويردد آيات القرآن. إذن السؤال: أي طاعة من الطاعات والعبادات تعشقها وتحبها فعلا؟ الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، كان يقول: أرحنا بها يا بلال. هل فعلا تحب الصلاة بصدق حتى يميتك الله جل وعلا وأنت ساجد؟ تفعلا بتعشق الصلاة أم هي ثقيلة عليك؟ هل تجد لذة ومتعة عندما تستيقظ لصلاة الفجر في جماعة؟ والله لها متعة ولها حلاوة لا يعلمها إلا من واظب على صلاة الفجر في جماعة. هل تؤدي العبادة والطاعة تقربا إلى الله جل وعلا وطاعة وتحب فعل هذا العمل بصدق أم لا؟ وإن الموضوع معاك بتصلي زي ما كل المسلمين بيصل، بتصوم كما يصوم كل المسلمين؟ لا والله، هناك فرق كبير. والله رجل من شباب المسلمين، هذا الرجل كان له خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله وما علمها أحد إلا بعد وفاته. انظر، لأن الخواتيم هي ميراث السوابق. كان هذا الرجل في كل يوم خميس، كل أسبوع يوم الخميس، يملأ سيارته من الطعام والشراب ومما من الله جل وعلا عليه من طعام وشراب، ومعه جزء من المال جهزه لهذا الغرض من حر ماله كل أسبوع. وفي بلدة فقيرة بها بيوت ليتامى وأرامل، فكان يذهب إليهم في كل يوم خميس يعطيهم هذا الطعام والشراب ويعطيهم ما معه من أموال وما أعده لهم من أموال. واعتاد هذا الشاب وهو في طريقه ذهابا وإيابا أن يراجع ما حفظه من كتاب الله جل وعلا. هذا الشاب قدر الله جل وعلا له حادث، وهو في طريقه ذات مرة إلى هذه القرية وإلى هؤلاء الأرامل وإلى هؤلاء اليتامى، أماته الله جل وعلا على ما عاش عليه، ليس ذلك فحسب، بل أماته الله جل وعلا على العمل الذي عشقه قلبه وأحبه بصدق. ما هو لو ما كانش بيحب العمل ده والله ما استطاع أن يداوم عليه، مستحيل، مش ممكن. كان فوت أسبوع، تكاسل يوما، راح مرة ومرة لا، أما أن يواظب في كل أسبوع في ذات اليوم على هذا العمل فهو يقينا يحب هذا العمل ويعشق هذا العمل، لذلك داوم عليه. وقع له حادث في طريقه، والله ويخبرني من قاموا بإسعافه يقولون: وجدناه يتمتم بكلمات، فلما اقتربنا منه وجدناه يردد آيات القرآن حتى فارقت الروح الجسد، وأماته الله جل وعلا وهو في طريقه إلى الصدقة التي تعود عليها وهو يردد آيات القرآن ويراجع حفظه من كتاب ربه ومولاه. من عاش على شيء مات عليه، الأعمال بالخواتيم. والله ورجل من بلدنا من دمياط من أهل الخير والفضل، وهو شاب وعرف بأنه سابق بالخيرات، كان يمشي في حاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين، وكان يسارع، وكان صاحب همة عالية ماهر رحمة الله جل وعلا عليه. وكان له بجوار هذا العمل عمل آخر أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته، اللهم آمين، وأن يرفع الله جل وعلا به درجاته في عليين، اللهم آمين. كان يحفظ صغار المسلمين كتاب رب العالمين، كان يحافظ على هذه المقرأة وعلى هذه الساعات، وكان يجري في حاجة المسلمين وفي حاجة الفقراء والمساكين. ابتلاه الله جل وعلا ببلاء عظيم، ابتلاه الله جل وعلا بالسرطان، عافى الله الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلاء رفعة له، وأن يجعل هذا المرض في ميزان حسناته، إنه على كل شيء قدير. أخ طيب، فأحسب أن الله جل وعلا أراد أن يطيبه وأن ينقيه لأن يدخله الجنة، أحسبه والله حسيبه. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، هذه علامة محبة من الله جل وعلا على العبد وهو في فراش الموت في آخر أيام حياته وهو مريض طريح الفراش. والله أخبرني من كانوا بجواره أنه قبل فواته بأيام قلائل يرسل إلى فلان شيء من الطعام، وإلى البيت الفلاني مال، ويتكلم في الهاتف على شدة ألمه وعلى شدة مصابه، يتكلم في الهاتف اذهب إلى البيت الفلاني، اذهب إلى فلان، وما تكلم مع أحد إلا وجد صابر محتسب لله جل وعلا، ثبات فعلا من عند الله جل وعلا. عاش على خدمة المسلمين والفقراء والمحتاجين، وأماته الله جل وعلا على هذا العمل الذي أحبه وقدمه لربه ومولاه، فقبضه الله جل وعلا إليه، وهو شغله الشاغل ما يحتاجه الفقراء والمساكين والمحتاجين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به وبموتانا وبسائر موتى المسلمين في الفردوس الأعلى مع النبي الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من عاش على شيء عباد الله مات عليه. وأختم بقصة رجل عشتها بنفسي، رجل يؤذن في المسجد بجوار بيتي الذي أسكن فيه في يوم جمعة وفي صلاة العصر. عندما أذن للصلاة وذهبت إلى بيت الله جل وعلا، وأنا عند الباب وجدت رجلا كبيرا في السن، اعتدت أن أراه في الصف الأول، له مكان في المسجد معلوم، والله ما رأيته إلا وهو يصلي أو أنه يقرأ في كتاب الله جل وعلا. هذا يدخل معي إلى المسجد وله صيحات وعتابات وأقوال، يطيح بيده يمنة ويسرى في حال غريبة، في شيء، في أمر. فسألته ما الأمر، تزعلن لي في إيه؟ قال حسن، هذا المؤذن مؤذن المسجد. قلت وما الأمر، في إيه، ماله حسن؟ قال بأن الميكروفونات الخارجية للمسجد انقطعت في نصف الأذان، بدأ في الأذان وعندما وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله الصوت الخارجي انقطع، لابد أن يصلحوا هذه الميكروفونات ومكبرات الصوت، إيه الإهمال ده، لابد أن يعتنوا بالمسجد، وهذا هو صياحه وكلامه. فهدأته وقلت الله المستعان، أمر بسيط، نكلم عم حسن ونفهمه ان الصوت برا انقطع، الميكروفونات الخارجية تحتاج الى صيانة، الامر سهل. وعندما نظرنا ناحية المحراب نبحث عن عم حسن ما وجدناه، فذهبنا لنصلي السنة وتحية المسجد، فوجدنا رجلا مسجى نائم في المحراب أمام القبلة، فإذا به عم حسن هذا المؤذن الذي نبحث عنه لنعلمه بأمر الميكروفونات الخارجية، نوقظه فإذا هو في غيبوبة تامة، فاجتمع كل من في أهل المسجد عليه وأخذ ورد، فقال بعضهم تيلقوش، ده هو بيجيله نوبة سكر بيتعالج وبيفوق بيبقى كويس جدا، ما تيلقوش. وجاء أهله وأخذوه إلى أقرب مستشفى، ودخلت أنا لأقيم لصلاة العصر وأصلي بهم صلاة العصر، فوجدت المفتاح الذي يفتح الميكروفونات الخارجية مفتوح، فخبطت على الميكروفون كده فإذا الصوت الخارجي يحمل، قلت سبحان الله راجل بيشتكي ان الصوت انقطع، فصليت العصر. وبعد الصلاة سألنا على عم حسن، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مات؟ قالوا نعم. فتساءلت ماذا بينه وبين الله جل وعلا، هذا الرجل كان يؤذن، وعندما وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله ما انقطع الصوت الخارجي، بل انقطع صوته هو وخرجت روحه وفاضت روحه إلى ربه ومولاه وهو يؤذن، وآخر كلامه من الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا بينه وبين ربه ومولاه؟ أماته الله جل وعلا في يوم جمعة، وأماته وهو في بيته، وأماته وهو يرفع الأذان لإقامة أفضل شعيرة عملية في الإسلام وهي الصلاة، وأماته الله جل وعلا وهو طاهر على وضوء، وختم كلامه من الدنيا بلا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر، ماذا بينك وبين ربك ومولاك؟ ماذا بين هذا الرجل وبين الله؟ لا شك أن هناك خبيئة لعمل، هناك أمر، هناك قلب أحب يقينا الأذان، عشق الأذان، لذلك أماته الله جل وعلا على ما عاش طيلة حياته عليه وأحبه. فرق بين من يؤذن واعتاد على الأذان، وفرق من يؤذن وهو يعشق الأذان، يعشق هذا العمل واعتاد على فعله. عندما سأل قالوا ما اعتذر عن الأذان يوما ما لأي سبب من الأسباب، لا لمرض ولا لمرض أحد من أبنائه ولا لمرض أحد من أقاربه ولا زوجته ولا أي أحد ولا أي سبب، كان يعشق الأذان فأماته الله جل وعلا عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به وبموتانا في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. إنما الأعمال بالخواتيم، من عاش على شيء أماته الله جل وعلا عليه. كنت في درس في آخر يوم من أيام رمضان الفائت، وكنت أتكلم عن الخواتيم في درس من دروس العصر، وحكيت قصة هذا الرجل الذي أماته الله جل وعلا وهو يؤذن وآخر كلامه لا إله إلا الله، فإذا برجل من أهل هذا الحي الذي نسكن فيه يستمع إلى هذه القصة، رجل كبير في السن. وبعدما أن انتهيت من هذا الدرس قام وسلم علي وما قال لي إلا كلمة واحدة، قال أسأل الله جل وعلا أن يميتنا ميتته، أسأل الله جل وعلا أن يميتنا كما أماته. بيقول لي أنا نفسي في الموتة دي، ادعو الله جل وعلا أن يميتني كما أمات هذا الرجل وبهذه الخاتمة. هذا الرجل بعد انتهاء رمضان بأيام قلائل إذا بالأخبار تتناقل، وإذا بالميكروفونات في كل الشوارع، توفي إلى رحمة الله جل وعلا فلان الفلاني. قلت سبحان الله، كيف مات؟ قالوا كان صائم في آخر يوم من أيام الست من شوال، صام الست أيام من شوال، وكان في آخر يوم صيام له في هذه الست. صلى الفجر في جماعة، وصلى الظهر في جماعة، وصلى العصر في جماعة وهو صائم، وقبيل المغرب أماته الله جل وعلا وهو صائم. حينها تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. قلت سبحان الله، هو سمع قصة هذا الرجل الذي كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فتمنى أن يختم له بمثل هذه الخاتمة، فأماته الله جل وعلا وهو صائم. ومن كان آخر أيامه من الدنيا، أو من قبضه الله جل وعلا في يوم وهو صائم، دخل الجنة. هذا بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فختم له بخاتمة حسنة كما تمناها. ولكن يبقى السؤال، كلنا يتمنى أن يختم له بمثل هذه الخاتمة، ولكن أينا سيختم الله جل وعلا له بما أراد؟ أينا، من منا سيختم الله جل وعلا له بخاتمة حسنة كهذه الخواتيم؟ انظر في نفسك، وانظر في عملك، وانظر في قلبك الآن، أي الأعمال هي أحب إلى قلبك؟ أكثر حاجة شغل تفكيرك ومسيطرة على عقلك وفكرك، أكثر حاجة بتفكر فيها، ما هو شغلك الشاغل؟ اعلم بأنه لو أماتك الله جل وعلا الآن، أماتك على هذا العمل الذي سيطر على عقلك وقلبك. لذلك فليصحح كل واحد منا الآن نيته واتجاهه وتوجهه، فلنقبل على الأعمال الصالحات وعلى الطاعات وعلى القربات، ونحافظ عليها ونداوم عليها، ونتقرب إلى الله جل وعلا، ونحن نعشق هذه الأعمال، ونحن نحب هذه الأعمال. بتصدق لأنني أحب التصدق. عارف لو كان ده حالك، والله لن تنتظر فقير يأتي إليك للصدقة. لو كنت فعلا تريد أن تدخل الجنة من باب الصدقة، لن تنتظر فقير يأتي إليك، ولكن ستذهب أنت تبحث عن أهل العوز وعن أهل الحاجات وعن الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل من المسلمين. أعتمر وأحج وأنا أعشق هذا العمل تقربا إلى الله جل وعلا. أتقدم إلى الله جل وعلا بالصلاة وأنا أحب الصلاة. فرق بين من لا ينتظر الأذان حتى يذهب إلى المسجد، واحد قبل الأذان ما استمع إلى الأذان قط وهو خارج المسجد أبدا. ليه؟ بيحب الصلاة، بينتظر الصلاة، من الصلاة إلى الصلاة بحق، يحب هذه الطاعة بصدق، ما يقدرش يتأخر، لا يستطيع أن يتأخر عن أداء الصلاة. هذا هو حال المحب، دائما في شغف وفي اشتياق إلى ما يحب. فرجل يحب الصلاة، لا تراه وقت الصلاة إلا في المسجد، لن تراه إلا في الصف الأول، لن تراه خارج المسجد والمسلمون يؤدون الصلاة أبدا. تقرب إلى الله جل وعلا بطاعات وعبادات، وداوم عليها وقم بها لله جل وعلا بحب وبعشق، حتى يميتك الله جل وعلا على هذه الطاعات والعبادات. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا يا رب العالمين واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمت قلبي الفرحة واستشعرت النفحة، عمت قلبي الفرحة واستشعرت النفحة، ما أعظمه من